أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام ما زال في طرق إثبات وثاقة الرواة. ما هي الطرق؟ ما هي الوسائل؟ ما هي الآليات في إثبات أن هذا الراوي ثقة أو ليس بثقة؟ هذا الراوي ضعيف أو ليس بضعيف؟ هذا الراوي بلي عقيدته ما هي؟ هذا الراوي إنه انتماءه ما هو؟ كيف نعرف ذلك؟ قلنا بأن العلماء ذكروا أكثر من 50 طريق، واختصر الشيخ الأستاذ حفظه الله على بعضها كما عبر المهم منها. المهم منها الطريق الأول هو أن ينص الإمام المعصوم عليه السلام على وثاقة بعض رجاله، كما نص الإمام الصادق عليه السلام في صحيح الجميل بن دراج على وثاقة زرارة ابن أعين ومحمد ابن مسلم وبريد ابن معاوية العجلي وأبو بصير المرادي. هذا الطريق انتهينا منه. الطريق الثاني هو أن يوثق هذا الراوي. يوثقه من؟ يوثقه يوثقه رجال عليكم السلام ورحمة الله، علماء الرجال المتقدمين. المتقدمين، لأننا قسمنا علماء الرجال إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الأقدمين، أبرزهم الحسن ابن محبوب السراد، وهؤلاء كتبوا في علم الرجال، ولكن مع الأسف لم يصل إلينا ما كتبوه إلا شيء يسير شيء قليل، كما نبهنا بعض الطلبة. رجال البرقي، رجال أحمد بن محمد بن خالد البرقي رحمه الله تعالى. وأما بالنسبة إلى رجال المتقدمين، المتقدمين يعني من زمن الغيبة الصغرى إلى زمن مدرسة الحلة، هذا عصر المتقدمين هو المقصود في بحثنا. وأما بالنسبة إلى عصر المتأخرين، يعني من زمن مدرسة الحلة وما بعدها، هم توثيقاتهم تجري أو لا تجري، هذا يأتي إن شاء الله عز وجل. إذن إحنا الآن بحثنا فيما لو صدر توثيق من علماء الرجال المتقدمين، والمراد منهم غالبا الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي عليهما الرحمة والرضوان، فهما يوثقان ويضعفان، يوثقان ويضعفان في كتاب الرجال المطبوعة والموجودة والمتداولة. فما هو مقدار هذه الحجية؟ شو المقدار حجية أن الشيخ النجاشي رحمه الله يوثق إنسان بينه وبينه 100 سنة، 150 سنة؟ ما هو طريق الاعتماد على قول الشيخ النجاشي رحمه الله في توثيق بهذه الطريقة؟ أو أن الشيخ الطوسي رحمه الله يضعف إنسان بين الشيخ الطوسي وبين ذاك الإنسان 100 سنة، 150 سنة، 200 سنة، بأي حجة، بأي طريقة؟ قال علماء الرجال الحجة والطريقة هي باب أنه إخبار الثقة. فإن الشيخ النجاشي رحمه الله ثقة، وقد أخبر عن موضوع، لأنه كون فلان ثقة أو ليس ثقة، هذا الموضوع مو حكم، موضوع. فأن الشيخ النجاشي رحمه الله ثقة وأخبر عن موضوع، فلا بد أن نعمل بإخباره لكونه ثقة، سواء كان هذا الموضوع هو توثيق فلان أو تضعيف فلان، سواء كان هذا التوثيق هو أو سواء كان هذا الإخبار، سواء كان هذا الإخبار هو مثلا توثيق أبو بصير الأسدي أو تضعيف وهب ابن وهب. فما هو الدليل على حجية خبر الثقة؟ قال دليلنا السيرة العقلائية الممضاة من قبل الشارع، والدليل على الإمضاء عدم الردع، الشارع لم يردع، إذن قد أمضى السيرة العقلائية الموجودة آنذاك. بقي إشكال. نعم، الشيخ النجاشي رحمه الله ثقة، وأخبر عن موضوع، أخبر أن فلان عادل، أن فلان ثقة، أن فلان كذاب، أن فلان إمامي، أن فلان واقفي، ما يخالف، أخبر. ويجب علينا أن نعمل بإخبار الثقة للسيرة العقلائية المنضاة من قبل الشارع بدليل عدم الردع عنها. هذا كله صحيح، بس عندنا سؤال. عندما يخبر الثقة بخبر سواء كان يتعلق بحكم أو بموضوع، ويجب علينا أن نعمل على طبق ما أخبر الثقة، هذا كله إحنا نعتقد به، بس عندنا سؤال. سؤال: كيف علم الشيخ النجاشي رحمه الله أو الشيخ الطوسي عليه الرحمة، كيف علم بوثاقة من بينه وبينهم 100 سنة 150 سنة؟ إذن إخبارهم عن حدس وظن واجتهاد وقيل، هذا معناها.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. وليس إخبارهم عن من، عن ماذا، وليس إخبارهم عن حس. لم يعاصروه ولم يجالسوه ولم يسافروا معه ولا جربوا بأمانة ولا جربوا بنقل حديث. بينهم وبينه 100 سنة 150 سنة، فش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا ما أخبر عنه الثقة عن حدس هو ظن ولا يغني من الحق شيء، لأن إخبار حدسي حسب اجتهاده. فراح أصير أنا والشيخ النجاشي رحمه الله سواء، لأن هو ما عاصى الزرارة وأنا هم ما عاصر الزرارة. هو لم يلتقي مع وهب ابن وهب وأنا لم ألتقي مع وهب ابن وهب. فبناء على هذا، إخبار الشيخ النجاشي رحمه الله بتوثيق زرارة أو بتضعيف وهب ابن وهب يكون عن حدس، عن ظن، عن اجتهادات، وهذا لا يكون حجة بمفرده. فماذا أجيب؟ قالوا: لا، لأننا نحتمل أن إخبارات الشيخ النجاشي رحمه الله عن التوثيق والتضعيف هي ليست حدسية وإنما هي حسية. بس الحسية بأي معنى؟ بمعنى الوضوح، أن وضوح وثاقة زرارة عند الشيخ النجاشي أو تضعيف وهب ابن وهب عند الشيخ النجاشي كوضوح وثاقة الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله في زماننا، وبيننا وبين الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله نفس الفترة الزمنية التي مثلا بين النجاشي وبين من مثلا وبين بعض أصحاب الأئمة عليهم السلام. فكما أننا الآن نعيش الوضوح، نحن الآن نعيش وضوح توثيق الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله، هو أيضا يعيش وضوح توثيق من؟ توثيق زرارة وأبو بصير وتوثيق محمد بن أبي عمير وتوثيق يونس بن عبد الرحمن وتوثيق هاي الطبقة. كما أن الوضوح في توثيق الشيخ الأعظم عندنا لا خلاف فيه ولا إشكال فيه، كذلك بالنسبة للنجاشي مع تلك الطبقة من أصحاب الأئمة عليهم السلام. وكما أن هناك وضوح في عدم توثيق بعض الأسماء، بلا أن نجيب أسماء طبعا، كما أن هناك وضوح في عدم توثيق بعض الأسماء أو بعض الشخصيات، كذلك عند الشيخ النجاشي رحمه الله وضوح في عدم توثيق بعض الأسماء وبعض الشخصيات. نحن الآن بيننا وبين بعض الأسماء وبعض الشخصيات 100 سنة 150 سنة، من الواضح أنهم لم يكونوا ثقات. واضح، هو نفس الحالة بينه وبين بعض أصحاب الأئمة عليهم السلام ما كانوا ثقات. فلما يضعف اعتمادا على الوضوح، ولما يوثق اعتمادا على الوضوح أيضا. هذا هو ماذا؟ في مقام حس، هذا يكون في مقام الحس. لذلك وصل بنا الكلام إلى قولنا إذن لنا دعويان لا بد من إثباتهما، إحداهما الدعوة الأولى إن إخبار الشيخ النجاشي رحمه الله عن وثاق الزرارة يحتمل كونه عن حس، ها، وبمجرد أن يحتمل كونه عن حس شنو النتيجة تصير؟ يحتمل كونه عن حس، نبني على أنه عن حس لو نبني على أنه عن حدس، ها، حينئذ استعان بمن؟ استعان بالفكرة الثانية اللي الآن نريد نوضحها. إذا دار الأمر بين الحس والحدس عند الإخبار فالأصل عقلاء يقول أن الأصل هو ماذا؟ هو الحس وليس الحدس، هاي ثانيا. ثانيتها لا بد من البناء على الحس عند الدوران بينه، يعني بين الحس وبين الحدس. فإذا جاء الثقة وأخبرك بخبر، أنت صار عندك ترديد، إخبار الثقة هذا لمن أخبرك الثقة عن حس رأى بعينه لو عن حدس، قل بما أنه ثقة دوران الأمر ما بين الحس والحدس. الأصل العقلائي ماذا يقول؟ إنما يخبر به الإنسان الثقة هو عن حس، ونحتمل هذا في النجاشي رحمه الله. إذن إخبار النجاشي بأن فلان ثقة وبأن فلان ضعيف نحتمل أنه عن حس، فنبني حسب الأصل العقلائي فنبني على أنه عن حس. وهذا الحس كيف وصل إليه؟ الوضوح، كوضوح وثاقة الشيخ الأعظم رحمه الله بالنسبة إلينا.
شيخنا العفو الثاني مو يثبت مع المعاصر؟
لا لا مو شرط، نفس الحالة الأصل العقلائي ما تقدر تقيده، أصل عقلائي. قال أما بالنسبة إلى الدعوة الأولى فيمكن أن يقال في إثباتها أن مجرد عدم المعاصرة الزمنية بين زرارة والنجاشي لا يستلزم كون إخباره، إخبار من؟ إخبار النجاشي عن وثاقته، عن وثاق الزرارة، إخبارا عن حدس. يعني ما عندنا طريق وحيد حتى إحنا نقع في مشكلة. شنو هو الطريق الوحيد؟ كل من أخبر عن غير معاصر فإخباره حدسي. هيجي قاعدة ماكو، كل من أخبر عن غير معاصر فلا بد أن يكون إخباره عن حدس. أقول له لا، ما منحصر طريق الإخبار عن غير المعاصرين اللي بيننا وبينهم 100 سنة 200 سنة، ما منحصر بمن؟ ما منحصر بمن؟ بالإخبارات الحدسية. بل هناك احتمال أن الإخبارات حسية. أقول كيف؟ كيف تكون إخبارات حسية؟ أقول الوضوح، الوضوح، وضوح توثيق الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله المتوفى سنة 1281 للهجرة بالنسبة إلينا هو أقوى من الحس، ونحن نحتمل أن إخبار النجاشي رحمه الله عن توثيق زرارة وعن تضعيف وهب ابن وهب كما نحن الآن، يعني أنا اعتبرني الآن كالنجاشي رحمه الله وسئلونا عن الشيخ الأعظم الأنصاري عليه الرحمة شكتب عنه لا خلاف ولا إشكال، ماذا أكتب عنه؟ ثقة. لوضوح ذلك وأقسم على ذلك، ما عندي مشكلة أقسم على ذلك. فإذن هي الأمور ماذا؟ الأمور ما منحصرة بأن من أخبر عن غير المعاصر لا بد أن يكون إخباره عن حدس، لا، قد يكون عن حدس وقد يكون عن حس، والمراد من عن حس يعني عن وضوح بحيث يصل هذا الوضوح إلى مرتبة القطع واليقين والجزم. هذا المقدار يكفي بمن في أن إخبارات النجاس من المحتمل أن تكون عن حس، وإذا دار الأمر بين الحدسية والحسية فالأصل العقلاء يقول الحسية. يعني إخبارات الشيخ النجاشي رحمه الله كانت ماذا؟ كانت حسية قطعية يقينية. وهو كما لو قرأته في رجال النجاشي رحمه الله تجدونه كثير الاحتياط، يعني مو متسرع في التوثيق ولا في التضعيف، كثيرا ما كان يحتاط ويتوقف في البعض. معناها شنو عنده؟ معناها رجل عنده ورع وتقوى، وكذلك عنده انه ضابطه وعنده تتبع شديد وتام، فالبعض شوي مثل يتوقف في ان يعمل بروايته، يتوقف في ان يعمل بمن فيما نقل عنه، لان ما واضح الصوره عنده، ما يسرع ويقول ثقه ولا يسرع ويقول ضعيف. اقرا رجال النجاشي تجد ذلك واضحا في اسلوبه في توثيق وتضعيف الناس. لا يستلزم كون إخبار النجاشي عن وثاقة زرارة إخبارا عن حدس، فنحن نخبر عن وثاقة الشيخ الطوسي. إيش قد بينه وبين الشيخ الطوسي رحمه الله؟ توفى 460 للهجرة، يعني تقريبا 1000 سنة، إلا كم سنة بينه وبينه، واضح؟ ولكننا ماذا؟ لا نشك في وثاقته. أو الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله، أو الآخند الخراساني رحمه الله، ونظائرهم من علمائنا المتقدمين. يعني هل نشكك نحن الآن مثلا حسب ما قرأنا وحسب ما درسنا وحسب ما اطلعنا، هل نشكك في وثاقة المقدس الأردبيلي؟ أبد. هل نشكك في وثاقة الشيخ محمد بن مكي العامل الشهيد الأول؟ هل نشكك في وثاقة الشيخ علي بن زين الدين الشهيد الثاني؟ هل نشكك في وثاقة العلامة الحلي؟ دول من شكك في وثاقتهم؟ مع أننا لم نرهم. وسبب ذلك ما هو؟ الوضوح الشديد في وثاقة هذه الطبقة العزيزة من العلماء. قال: ولكن هل أن إخبارنا عن ذلك إخبار عن حدس؟ كلا، أنه إخبار عن حس. كيف تخبر عن وثاقة الشيخ الطوسي رحمه الله وتقول إخبار عن حس وأنت لم تره ولم تلتق به؟ قال: فإن وثاقة أمثال هؤلاء الأعلام واضحة في زماننا كوضوح الشمس في رابعة النهار. ونفس الشيء يمكن أن نقوله في توثيق النجاشي لزرارة، فإن الكتب الرجالية المعدة للتوثيق والتضعيف كانت كثيرة في الفترة التي عاشها النجاشي والشيخ الطوسي عليهما الرحمة، وحصل الوضوح نتيجة تلك الكتب. إحنا منين حصل وضوح في أن الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله ثقة في أعلى درجات الوثاقة؟ منين حصل هذا الوضوح إذا إحنا ما معاشري ولا عايشين وياه؟ شلون حصل عندنا الوضوح؟ حصل عندنا الوضوح مما نقل إلينا، نقل إلينا عن طريق أساتذتنا، نقل إلينا عن طريق الناس، نقل إلينا عن طريق الكتب المختصة في ترجمة الرجال، نقل إلينا عن طريق المصادر التاريخية، نقل إلينا أن هذا الرجل في أعلى درجات الوثاقة. قصص وأحداث وروايات كلها تنص على ماذا؟ على وثاقته. هذا أفاد القطع، أفاد القطع. نحن الآن نقطع بوثاقة الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله، بحيث لو خرج الآن، لو بعث من جديد، نصلي وراء لو ما نصلي، بل نتزاحم في الصلاة خلفه، صح لو لا؟ وإذا واحد شكك هذا مريض نفسي، هذا عنده مشكلة. هذا الوضوح يقول نفس هاي الحالة الموجودة عندنا، موجودة عند من؟ عند الشيخ النجاشي. فإن الشيخ النجاشي مشايخه مشايخ مشايخه نقلوا حالات زرارة وتاريخ زرارة ومواقف زرارة، صح لو لا؟ وعلاقة زرارة بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، نقلوا لها الحالات، ومو بس نقلوها بمن شفاهة، لا، كتب، هناك كتب ألفت في علم الرجال من زمن المعصومين عليهم السلام. هاي كلها ايش ولدت لهذا المجموع؟ مجموع النقل ايش ولد له؟ قطع، صار عنده قطع بوثاقة زرارة، فيكتب ثقة ثقة. بعد ماكو مجال لمن؟ ماكو مجال لتضعيف زرارة على الإطلاق. هذا كله حسيات، هذا يعتبر، هذا حسيات، ما دام أفاد القطع فهو يعتبر من ضمن من؟ من ضمن الأمور الحسية. قال: ولعل أول من تصدى للتأليف في هذا المجال هو الحسن ابن محبوب المسمى أو الملقب بالسراد، كان يلقب بالزراد، فقال الإمام الكاظم عليه السلام لقبوه بالسراد. الزراد كلمة مو لطيفة في حقه، وهو من أصحاب الإمامين الكاظم والرضا صلوات الله وسلامه عليهم. وعبر عنه الشيخ النجاشي رحمه الله قال ثقة عين، وعبر عنه بعض علماء الرجال قال من الأركان العلمية في زمانه، من الأركان العلمية في زمانه الحسن بن محبوب السراد. هذا الرجل لعله أول من كتب في علم الرجال، يسموه صاحب كتاب المشيخة، عند كتاب اسمه المشيخة، وهو أول من دون في علم الرجال في زمن المعصومين عليهم السلام. جيد. حيث ألف كتابه المعروف بالمشيخة، وتلته كتب أخرى على ذلك المنوال في زمن من؟ في زمن أهل البيت عليهم السلام. وقد تصدى الشيخ أغا بزرق الطهراني رحمه الله تعالى بجمع من ألف في المجال المذكور في كتاب سماه بمصفى المقال في مصنفي علم الرجال، هيك اسم الكتاب، مصفى المقال في مصنفي علم الرجال، طبع سنة 1378 للهجرة، يعني تقريبا سنة 59 للميلاد. ذكر فيه ما يزيد على 100 تأليف، 100 مؤلف أكو في علم الرجال، بس المشكلة لم تصل إلينا، لم تصل إلينا، بس صار عندنا معلوم إحنا من حيث القرائن. بس راح أجيب قرينتين، قرينة للشيخ النجاشي، قرينة للشيخ الطوسي، بس عندنا معلوم أن الأصول الرجالية التي ألفها الأقدمون من اعتمد عليها؟ اعتمد عليها المتقدمون. فرجال الشيخ النجاشي ورجال الشيخ الطوسي منين مأخوذة معلوماتهم؟ من الأصول الرجالية القديمة، من الأصول الرجالية القديمة. يعني الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي أخذوا من مشيخة الحسن ابن محمود، الحسن ابن محبوب السراد، وأخذوا من رجال البرقي، وأخذوا من رجال فلان وفلان وفلان. كما أن الكتب الأربعة، الكافي والفقيه والتهذيب والاستبصار، منين أخذت؟ من الأصول الأربعة. يعني ما كتبه المتقدمون أخذوه من الأقدمين، أخذوه من الأقدمين في الرواية أو في الرجال، وإلا ما جابوا شيء من عندهم بطبيعة الحال، وإنما توارث الفقهاء، توارث الحديث وتوارث الرجال أيضا، كابر عن كابر، طبقة بعد طبقة.
عفوا شيخنا، شيخ الطحاني يقول أول من كتب في علم الرجال عبيد الله ابن أبو رافع قاطب لإمام علي عليه السلام.
بلي القبطي،
اللقب ما له، بس
إيه أبو رافع القبطي، كان قبطيا وكان في خدمة النبي صلى الله عليه وآله، ثم كان في خدمة أمير المؤمنين عليه السلام، ثم عاد إلى المدينة بعد استشهاد أمير المؤمنين عليه السلام، وبنى له الإمام الحسن عليه السلام دارا حتى توفي. أبناء كانوا يعملون مع أبيهم في خدمة أمير المؤمنين عليه السلام في بيت المال. صحيح. واحد من عندهم شو مؤلف؟
كتاب علم الرجال. أول من كتب علم الرجال هو عبيد
الله. محتمل، ما أدري، ما شايف مؤلفاته أنا، يعني ما أتذكر ماذا كتب أو ماذا ألف، لأن هو له ترجمة في رجال النجاشي، هو وأبناء أبو رافع عنده ترجمة في رجال النجاشي، لعله إذا واحد يراجع يشوف من ضمن مؤلفاته. ها أنا ذكرت الآن، لا هو شنو كاتبين؟ مو في علم الرجال اللي إحنا نخصه، ذكرت كاتب كتاب من قاتل مع أمير المؤمنين عليه السلام من الصحابة، ذكرت صح، يعني ذكر الصحابة الذين ماذا قاتلوا مع أمير المؤمنين عليه السلام في الجمل وفي صفين وفي النهروان. فهو صح كتب في الرجال، بس مو الرجال مالتنا توثيق وتضعيف، وإنما كتب بمن موضوع الصحابة الذين بايعوا عليا عليه السلام وقاتلوا تحت لوائه في الجمل وفي صفين وفي النهروان، ذكرت. إيه صحيح. يعني بمجرد أن قاتل في جيش أمير المؤمنين عليه السلام لا يدل على توثيق، بعض من حرفه فيما بعد. مثلا لو ثبت أنهم من شرطة الخميس بها وجهة نظر، شرطة الخميس دول لهم خصوصية، تعرفون شرطة الخميس؟
نعم.
الخميس هو الجيش.
نعم.
الخميس هو الجيش، وسمي خميسا لأنه خمسة أقسام: المقدمة والذيل والميمنة والميسر والقلب. وشرط شرط مو شرطة مثل ما موجود مصطلحنا، شرط يعني وقع بينهم وبين أمير المؤمنين عليه السلام شرط، فشرط عليهم أن ينصروه وشرطوا عليه الجنة أن يضمن لهم الجنة، فتوافقوا وكان عددهم قيل 5000 وقيل 6000. بعض علماء الرجال يقول إذا ثبت أن فلانا من شرطة الخميس تثبت وثاقته، لأن ذولا مزكون من قبل من؟ من قبل أمير المؤمنين عليه السلام، وكان إذا وقعت مشكلة قال أين شرطة الخميس أو نادوني شرطة الخميس. إيه فوكتب في الرجال في باب أنه ذكر الصحابة، أما مسألة التوثيق وتضعيف ما أظن اتطرق لهذا الموضوع. طبعا الكتاب أيضا لم يصل إلينا، ما كتبه ذولا آل أبي رافع لم يصل إلينا منها شيء. أحسنت. ومما يؤكد ما نقول، يعني شنو؟ أن ما ذكره النجاشي في كتابه وما ذكره الشيخ الطوسي في كتابه مأخوذ منين؟ من أصول الأقدمين الذين كتبوا في علم الرجال. قال ومما يؤيد ما نقول تعبير الشيخ الطوسي رحمه الله في عدته، معد كتاب اسمه عدة الأصول بل مطبوع في مجلدين، حيث قال إنا وجدنا الطائفة ميزت الرجال الناقلة لهذه الأخبار فوثقت الثقات منهم وضعفت الضعفاء، ثم ماذا قال؟ وصنفوا في ذلك الكتب. من هؤلاء؟ الذين سبقوه، الذين سبقوا الشيخ الطوسي رحمه الله من مشايخ الطائفة ميزوا الرجال، ميزوا الثقات عن من؟ عن الضعاف، وألفوا في ذلك، يعني ألفوا في أن فلان ثقة وفي أن فلان ضعيف. ماذا ألفوا؟ مو كتاب، وألفوا في ذلك الكتب. هاي الكتب نفسها التي وصلت إليه واعتمد عليها في كتابه الرجال، واعتمد عليها في كتابه الفهرست. وأدل دليل على ذلك، أدل دليل على ذلك أن كتاب معرفة الرجال للشيخ الكشي رحمه الله وصل إلمن؟ للشيخ الطوسي، واختصره، ولكن الأصل لم يصل، الأصل لم يصل إلينا. معنى كتب الرجال وصلت إليه ولكنها لم تصل إلينا، فاختصر بعضها واستفاد من بعضها ووصل إلينا ما كتبه هو، وأما ما كتبه الأقدمون لم يصل. والنجاشي رحمه الله تعالى يعبر أحيانا في ترجمة بعض الرواة ويقول ذكره أصحاب الرجال، يعني قاعد يعتمد على مصدر، يعتمد على مصدر أن هذا الشخص اللي قاعد ترجمه سواء وثقته أو ضعفته أو وصفته بأنه مثلا بلي كثير النسيان أو وصفته بأنه منحرف العقيدة، يقول هذا مو من عندي، هذا ذكره منه؟ ذكره ذكره أصحاب الرجال أهل الاختصاص. وأما بالنسبة للدعوة الثانية، شنو الدعوة الثانية؟ إذا احتملنا الحس، يعني دار الأمر بين الحدس والحس، وكان الحس محتملا، فالأصل عقلاء يقول إذا دار الأمر بين إن إخبار الثقة عن حس أو حدس فالأصل يقتضي ماذا؟ عن حس. قال وأما بالنسبة للدعوة الثانية فيمكن أن نقول في إثباتها إن العقلاء إذا أخبرهم ثقة بخبر فلا يأخذون بالتدقيق معه، وإن إخبارك عن حس أو عن حدس بل ما دام يحتمل نشوءه عن حس فهم يبنون على ماذا؟ فهم يبنون على ذلك. يقول هذا أمر عقلائي، العقلاء هكذا يتعاملون مع خبر الثقة، لمن يخبر الثقة ما يحققون وياه، ما يقولوا له هاي شنو منين لك الخبر عن حس أو عن حدس، بمجرد أن يحتملون أنه عن حس يبنون على أنه عن حس اعتمادا على شنو؟ على وثاقته. أما لو جاء إنسان موثق ونقل خبر تقعد تحققه يا أنت، من قال لك؟ أين رأيت؟ صح لو لا؟ لأنه لا يكون اطمئنان بإخباره، فضلت تسأل وياه إلى أن توصل إلى النتيجة، لو تقتنع لو ما تقتنع. إذا جاء غير الثقة وأخبرك بخبر ما تستقبله، وإنما تظل تحقق وياه وتسأل إلى أن يصير عندك قناعة. أما إذا جاء الثقة الثقة وأخبرك بخبر رأسا أنت تسلم وتعتبر إخباره شنو؟ تعتبر إخباره صحيح وعن حس فيما لو احتملت ذلك. هكذا قيل في توجيه توثيقات المتقدمين، والقائل هو السيد الخوي رحمه الله في معجم رجال الحديث. بقي إشكال وجواب، ومن خلال ما ذكرناه يتضح اندفاع الإشكالين التاليين. يوجد إشكالان. الإشكال الأول ما أفاده الشيخ فخر الدين الطريحي رحمه الله تعالى في كتابه المعروف بتمييز المشتركات. الشيخ فخر الدين الطريحي رحمه الله عنده كتاب يسموه تمييز المشتركات. يعني شلون؟ يعني بعض الأحيان يجيك بالسند عن علي بن محمد. إيه من هذا علي بن محمد؟ هواي عندنا علي بن محمد، عندنا 15 واحد 20 واحد علي بن محمد. شلون أعرف هذا علي بن محمد؟ هو يحل لك المشكلة، يقول لك علي بن محمد إن كان يروي عن فلان، شوف السند اللي عندك فهو فلان، وإذا يروي عن فلان الآخر فهو منه فهو فلان، فتعرفه من خلال الراوي والمروي عنه، تعرفه من خلال الراوي والمروي عنه. طبعا زرارة مو مشترك، معروف اسمه، بس أكو أسماء مشتركة، محمد بن عبد الله، محمد بن يحيى، أحمد بن محمد، هاي الأسماء ما أكون متداولة بكثرة، هذه إذا أجب السند بدون لقب بدون كنية ما تقدر تعرفه منه. فلا بد أن تراجع كتاب في حل الأسماء المشتركة. الشيخ فخر الدين الطريحي رحمه الله ألف هكذا كتاب. إجا تلميذة، منو تلميذة؟ الشيخ محمد أمين الكاظمي رحمه الله تعالى، شاف كتاب أستاذه مختصر، قال هذا مختصر، دخل وسع واي أسماء قال مشتركة ما ذكرن أستاذي، لذلك كتاب الأستاذ، كتاب الأستاذ أهمل، وكتاب التلميذ اشتهر لأنه بيتوسع، يعني بإضافات مهمة، يسمى هداية المحدثين، مطبوع موجود مجلد واحد طبعة مكتبة السيد المرعش النجفي رحمه الله تعالى، هداية المحدثين إلى طريق المحمدين، يعني أصحاب الكتب الأربعة المحمدين الثلاث، محمد بن يعقوب ومحمد بن علي ومحمد بن الحسن، محمد بن يعقوب الكليني، محمد بن علي الصدوق، ومحمد بن الحسن الطوسي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فسماه هداية المحدثين. فكتاب الأستاذ أهمل بسبب اختصاره، وأصبح هذا الكتاب معتمد الآن بسهولة، إذا صار عندك إنش حالة رأسا تراجع هداية المحدثين، تعرف هذا الراوي الوارد اسمه محمد بن علي منه من خلال معرفته من حيث الطبقة، من حيث من يروي عنه، من حيث من روى هو عنه، يعني تعرف القضية. طبعا السيد الخوي رحمه الله في معجم رجال الحديث هم حل هاي المشكلة، لمن يأتي إلى أولئك الرجال يذكر وقد رووا عن، يذكر لك أسماء من رووا عنه، وبعدين يذكر لك أسماء من روى هو عنهم. يعني إذا ما عندك هداية المحدثين تقدر منين تعرف هاي الطريقة؟ منين تعرفها؟ من المعجم، معجم رجال الحديث هم يحل لك هذه المشكلة، لأن هاي المشكلة تأتي في بعض الأحيان ونحتاج إليها على مود نميز الراوي عن من، من هو، لأنه بعض الأسماء المشتركة بعضهم ثقات نفس الأسماء، محمد بن يحيى بعضهم ثقات بعضهم مو ثقات، مجهولين مهملين، فلازم أعرف هذا من الموجود بالسند، من هو، لازم أستكشفه هل هو من الثقات أو من غير الثقات. فاللي يحل المشكلة كتاب المشتركات للشيخ الطريحي رحمه الله، أو كتاب هداية المحدثين للشيخ الكاظمي رحمه الله، أو معجم رجال الحديث للسيد الخوئي عليه الرحمة، أيضا يحل هذه المشكلة. هاي من المشاكل المهمة طبعا، باب أن يذكر الاسم دون لقب، لازم أميز أنا، أميز أرجع لهاي المصادر لهاي الكتب. جيد. قال ما أفاده الشيخ فخر الدين الطريحي رحمه الله في كتابه المعروف تمييز المشتركات، حيث ذكر أن توثيقات المتقدمين بما أنها مبنية على الحدس دون الحس فيشكل الاعتماد عليها. هو نفس الإشكال مالتنا، نفس الإشكال الرئيسي. تبين هو إشكال من؟ إشكال الشيخ الطريحي عليه الرحمة. الجواب نفس الجواب، إن إخبار المتقدمين بتوثيق من تقدم على عصرهم نحتمل أنه عن حس لوضوحه، كما أننا نخبر عن توثيق الشيخ الأعظم الأنصار رحمه الله عن من؟ عن حس لوضوحه. نفس الحالة نفس الطريقة. والجواب أن احتمال نشوءها عن حس موجود للبيان المتقدم، يعني بسبب الوضوح وبضم أصالة الحس العقلائية يتعين الحكم بكون منشأها ما هو؟ هو الحس وليس الحدس. أكو إشكال ثاني، قال ما أشير إليه في كثير من الكلمات من أن توثيقات المتقدمين وإن سلم نشوءها عن حس وإن سلم نشوءها عن حس، ومن باب نقل ثقة عن ثقة وكابر عن كابر، إلا أن الشيخ النجاشي رحمه الله مثلا حين يوثق شخصا لا يذكر أسماء سلسلة من يستند إليه في نقل التوثيق، ومع عدم ذكره لأسمائهم يكون إخباره عن الوثاقة بمثابة الخبر المرسل وهو ليس حجة. هذا الإشكال الثاني أقوى من الأول. يقول أعيد علي كلامكم باختصار في حجية توثيقات المتقدمين أو في حجية تضعيفات المتقدمين. عيدوا علي الكلام باختصار، نقول لها كالتالي: بين زرارة وبين الشيخ النجاشي كم سنة؟ قلنا تقريبا ما أدري، تقريبا 200 سنة أو أكثر. بين محمد ابن أبي عمير وبين الشيخ النجاشي هم فد 200 سنة. بين يونس بن عبد الرحمن وبين الشيخ النجاشي كذا سنة، لم يلتقيا قط. بس لما يجي الشيخ النجاشي رحمه الله ويوثق زرارة ويوثق محمد ابن أبي عمير ويوثق يونس ابن عبد الرحمن أو يضعف وهب ابن وهب، فإننا نقول أن ما أخبر به النجاشي الثقة أخبر به عن حس. كيف عن حس ولم يتقابلا؟ بسبب الوضوح. جيد، طبعا هذا الوضوح لا يأتي في المنام. معناه الوضوح شنو؟ من خلال ما سمعه من مشايخه ومشايخ مشايخه وفقهاء الطائفة ومن خلال علمائها. شلون احنا نقلون معلومات عن من؟ عن الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله، نقلون معلومات عن ورعه وزهده وتقواه وعلمه وإلى آخره. صار عندنا وضوح، صار عندنا وضوح. يعني هذا الوضوح ما جاء من فراغ، جاء عن طريق من؟ عن طريق سلسلة من الإخبار. واضح؟ سلسلة من الإخبار كي وصل إلينا وضوح أن الشيخ الأعظم رحمه الله هو ماذا؟ هو ثقة. الشيخ النجاشي رحمه الله تعالى لما ذكر توثيق هؤلاء اعتمادا على ما سمعه عن طرق متعددة، يقول ولكنه لم يذكر السلسلة التي أوصلت إليه وثاقة زرارة أو وثاقة محمد ابن أبي عمير أو ضعف أو كذب منه وهب ابن وهب، ما ذكر السلسلة، فيعتبر إخباره مثل رواية المرسلة، نعتبر مثل رواية المرسلة. كما أن الرواية المرسلة ليست حجة، إذن إخبار النجاشي بوثاقة زرارة هو مرسل، خبر مرسل أيضا ليس حجة. يقول نفس الحالة، لذلك لو نقل لنا الشيخ النجاشي رحمه الله رواية بلا سند تقبلوها منه؟ لا، ما نقبلها. الشيخ الصدوق رحمه الله ينقل روايات مرسلة ما يقبلوها، الشيخ الطوسي رحمه الله ينقل روايات مرسلة ما يقبلوها، الشيخ الكليني رحمه الله ينقل روايات مرسلة ما يقبلوها، النجاشي رحمه الله لو نقل روايات مرسلة ما يقبلوها. بس ليش لما يوثق مرسلا تقبلون توثيقاته، هذا توثيق مرسل وصل إليه المعلومة اللي وصلت إلى عن وثاقة زرارة، لابد أن نقلها إليه رجال. من هم هؤلاء الرجال؟ من هم؟ تعرفهم؟ لا. أسماهم؟ لا. ثقل أو مو ثقل؟ ما أدري. إذن إخباره بتوثيق زرارة مرسل، وإخباره بتضعيف وهب ابن وهب مرسل، فلا نستطيع أن نعتمد على توثيقه ولا نستطيع أن نعتمد على تضعيفه. فإذا قبلتم بإخباره في التوثيقات والتضعيفات، لابد أن تقبلون بمن؟ برواياته المرسلة. ورفضكم لرواياته المرسلة، إذن لابد أن يولد رفضكم لمن؟ لتوثيقاته المرسلة. أما أن تؤمنون ببعض وتكفرون ببعض ما يصير، وتقولون مراسيله مو حجة في نقل روايات أهل البيت عليهم السلام، أما نقل التوثيق والتضعيف هو مرسل، مرسل فهو حجة نعتمد عليه. ليش هذا الإرسال لا ينفع وذاك الإرسال ينفع؟ ليش هذا الإرسال ما يشتغل وهذا الإرسال يشتغل عليه أساس؟ شنو الفرق ما بين إذا نقل عن الإمام أو نقل عن ثق عن توثيق فلان؟ شنو الفرق؟ هذا مرسل، هذا مرسل. إما أن تعملون بهما، وإما أن تقومون بمن؟ بالإعراض عنهما. أما أن تقولون ما أرسله في التوثيق معتمد وما أرسله في التضعيف معتمد، أما ما أرسله في نقل الخبر ليس بمعتمد، هذا التفصيل بلا دليل، هذا إشكال قوي. وإن شئت قلت إن الشيخ النجاشي رحمه الله، أن النجاشي نفسه لو كان ينقل حكما شرعيا عن الإمام عليه السلام بواسطة السلسلة من الثقات من دون إشارة لأسمائهم، فهل يقبل نقله؟ إحنا بالنسبة لنا النقل شو يعتبر ما نقله؟ إرسال. كلا، بل يكون إخباره مرسلا وساقطا عن الحجية لاحتمال أن أحد رجال السند له جارح، له جارح من تضعيف عقيدة أو من تضعيف ما أدري أنه ثقة أو ما شاكل ذلك. فإذا كان إخبار النجاشي لا يقبل في باب الأحكام إذا كان مرسلا ومن دون تصريح باسم السلسلة، فماذا يلزم؟ فيلزم أن لا يقبل إذا نقل الوثاقة بشكل مرسل أيضا لعدم الفرق. ماكو فرق، المرسل مرسل، المرسل ليس بحجة، سواء كان المرسل نقل حكم أو كان المرسل نقل من؟ نقل توثيق، نقل توثيق أو تضعيف. وهذا الإشكال ظريف وقوي، حتى قال البعض إن من قدم لي حلا له قدمت له جائزة وكنت له شاكرا. والجواب عنه على ضوء ما تقدم، إن وثاقة، طبعا شنو الجواب؟ عرفتوا الجواب شنو راح بمن يتمسك الشيخ الله يحفظه؟ بمن؟ الوضوح. يقول هذا وضوح، ورأسا يطبق الوضوح عن من؟ عما نحن عليه الآن، نفس الحال، يعني الجواب واضح، يعني تكرار راح يصير، ماكو شيء جديد، نطبق عبارة على السريع، غير الوضوح ما عندنا، غير هذا الجواب ما عندنا. قال والجواب عنه على ضوء ما تقدم، إن وثاقة أمثال هؤلاء يمكن أن تكون واضحة. طبعا هو متمسك بسبيل بس وثاقة هؤلاء، كل شيء ضيف، والتضعيف هم مات، التضعيف تضعيف وهب بن وهب هم لابد أن يكون ماذا؟ واضحا إلى درجة أن إخبارا اعتبره حسي وليس حدسيا. والجواب عنه على ضوء ما تقدم، إن وثاقة أمثال هؤلاء كزرارة ومحمد ابن أبي عمير ويونس ابن عبد الرحمن يمكن أن تكون واضحة كوضوح وثاقة الشيخ الأعظم الأنصاري والآخند الخراساني عندنا، ومع هذا الوضوح لا تكون شهادة النجاشي بوثاقة الزرارة إخبارا عن حدس، حتى يرد الإشكال بلزوم رفضها لاستنادها إلى الحدس، كما ولا تكون من باب إخبار شخص عن شخص ليكون إخبارا مرسلا بعد جهالة الواسطة، بل لشق ثالث. شنو الشق الثالث؟ الوضوح. بل لشق ثالث غيرهما وهو الوضوح، فيندفع الإشكال، يندفع الإشكال بهذه الكيفية، أن إخبار الشيخ النجاشي رحمه الله في أن يونس ابن عبد الرحمن ثقة أو أن وهب ابن وهب ضعيف للوضوح، وليس إخبار ماذا ثقة عن ثقة حتى تقول لي هذا مرسل، ولا هو نقل حكم شرعي حتى تقول لي مرسل، وإنما الوضوح بدليل. بدليل لو أن الشيخ النجاشي رحمه الله نقل لنا حكما شرعيا وصرح، هو صرح قال نقله لي الثقات، نعتمد عليه. شاهد شلون السيد أخوي رحمه الله كان يعتمد على من ورد اسمه في تفسير القمي، قال لأنه قال نقلته عن الثقات. كلمة الثقات ليس لها غير معنى، معناها واحد وهو أن الذي نقل لا يكذب، هذا معناه. مو مثل ما ورد إلينا بطرق صحيحة، طرق صحيحة المصطلح صحيح قبل يختلف عن الصحيح المتأخر، يعني بطرق صحيحة يعني بطرق دلت القرآن على صحتها. هنا سيد الخوي يقول أنا لا أستطيع أن أعتمد على ما ورد في من لا يحضره الفقيه، لأن ما عبر قال بطرق الثقات، قال بطرق صحيح، بطرق صحيح عندي جزء مو صحيح عندي، لأن المصطلح الصحيح عنده يختلف عن المصطلح الصحيح عندي. أما لما يقول عن طريق الثقات، الثقات عنده وعندي نفس المعنى، الثقة من لا يكذب. أو قال الشيخ النجاشي رحمه الله وهذا ما وصل إلينا بطرق متواترة، نصدق به بعض لأن شهد بالتواتر خلص. فإذا بناء على هذا إخبار الشيخ النجاشي رحمه الله عن وثاقة هؤلاء أو عن تضعيف غيرهم هو بسبب الوضوح، مسألة الإرسال لا تجري هنا. وإذا قيل بأن الوضوح لا يمكن أن يكون هو المنشأ للإخبار، وإلا فكيف نفسر الاختلاف الحاصل بين الشيخ والنجاشي في بعض الحالات؟ فالشيخ قد يوثق شخصا والنجاشي يضعفه أو بالعكس، هاي عندنا مشكلة. يقول إذا كانت المسألة واضحة، يعني كل من وثقهم الشيخ النجاشي رحمه الله هم ماذا؟ ثقات بس بيا قيد بالوضوح، وكل من ضعفهم الشيخ النجاشي رحمه الله هم ماذا؟ ضعفاء. ضعفاء بمن؟ بالوضوح، ذولا ضعفاء وضوحا وذولا ثقات وضوحا. جيد، الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي متعاصران ومشتركان بمن؟ في بعض الدروس وفي بعض المشايخ بينهما معاصرة. نجد أنه الشيخ النجاشي عليه الرحمة قد يضعف إنسان، نفس الإنسان هذا من يوثقه؟ يوثق الشيخ الطوسي. مثل من؟ مثل سهل بن زياد. سهل بن زياد ضعفه الشيخ النجاشي رحمه الله، صريحا ضعفه. الشيخ الطوسي في بعض كتاباته يوثقه، يوثق سهل بن زياد. فإذا كان سهل بن زياد ثقة ووثاقته واضحة، ليش يضعف الشيخ النجاشي؟ وإذا كان سهل ابن زياد ضعيف وضعفه واضح، شلون يوثق الشيخ الطوسي؟ إذن ماكو وضوح، أكو اجتهاد. رجعنا علما لإشكال الحدس، أن إخبارات هؤلاء حدسية وليست حسية. لو كانت حسية بسبب الوضوح لما اختلفوا، فاختلافهم دليل على أن هناك اجتهادات بمن؟ في التضعيف والتوثيق. شنو الجواب؟ الجواب كالتالي، قال كان الجواب إن هذا الاختلاف لا يدل على عدم الوضوح، ففي زماننا هذا قد أختلف أنا وأنت في شخص معين معاصر لنا، فأحدنا يوثقه والآخر يفسقه، وكل منا يرى وضوح ما يدعيه. هذا الجواب مو صحيح، لأن هذا الجواب يتحدث عن من؟ عن المعاصر. أنا عاصر إنسان وأنت تعاصر، أنا أشوف منه موقف أوثقه، انت شوف منه موقف ثاني شنو؟ الضعفه. بس كلانا معاصران لمن؟ له. احنا كلامنا الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي لم يعاصره سهل ابن زياد، ما عاصره سهل ابن زياد في طبقة مشايخ الكليني رحمه الله، يعني معاصر لأهل البيت عليهم السلام تلك الفترة. قاعد يختلف الشيخ الطوس والنجاشي يختلفون تضعيفه أو توثيقه. فما هو الحل؟ هذا مو جواب، هذا جواب بالحاض المعاصرة. بالحاض المعاصرة نختلف، بس أنا وياك وسهل بن زياد بيننا وبينه 200 سنة، شلون نختلف في توثيقه وتضعيفه؟ على أساس نختلف في توثيقه وتضعيفه؟ إذن أنت اجتهدت أيها النجاشي، اجتهدت فضعفت، وأنا اجتهدت الطوسي فوثقت. وإلا لو كان وضوح لما اختلفنا. فجواب الشيخ مو تام، إن هذا الاختلاف لا يدل على عدم الوضوح، ففي زماننا هذا قد أختلف أنا وأنت في شخص معين معاصر لنا. إحنا كلامنا وين؟ غير المعاصر. فأحدنا يوثقه والآخر يفسقه، وكل منا يرى وضوح ما يدعيه. الجواب الصحيح مو هالشكل. الجواب الصحيح أن يقال أن التوثيقات والتضعيفات تعتمد على الوضوح تارة، وتعتمد على القرائن تارة أخرى. إذا اعتمدت على الوضوح لن يقع الاختلاف، وإذا اعتمدت على القرائن قد يقع الاختلاف. فإذا وقع الاختلاف احنا ايش راح نسوي؟ ما راح نجازف، نقول يتعارض توثيق الشيخ مع تضعيف النجاشي ويتساقطان، لأن الظاهر هذا التوثيق وهذا التضعيف اعتمادا على القرائن. يعني الشيخ الطوسي وثق سهل ابن زياد لأن العظماء يروون عنه، الكبار يروون عنه، وضعفه النجاشي رحمه الله لأنه نسب إليه أنه ماذا ينقل بعض الروايات التي مضمونها مدرسة قم. مدرسة قم ما تستقبلها، يقول لها هاي الروايات مو صحيحة، هاي موضوعة إنك تروي عن الضعفاء، إنك تروي عن الكذابين. أكو مشكلة صايرة كانت، وهذا أمور شن عبر عنها نادرا، مو دائما النجاشي يتعارض ويا من مع الطوسي، نادرا ما يصير التعارض. وهذا التعارض النادر شن عبر عنه؟ أمر استثنائي، أمر استثنائي ما يضر بأصل القاعدة، وهو وضوح توثيق هؤلاء ووضوح تضعيف هؤلاء. جيد، هذا ما قيل في دفع الإشكال المذكور، ونعود إن شاء الله تعالى له ثانية عند التحدث عن النقطة الثالثة المتكفلة للبحث عن الوجه في حجية قول الرجال. إذن غد إذا شاء الله عز وجل نتكلم عن الوسيلة الثالثة أو الطريقة الثالثة في توثيق وفي التضعيف. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل محمد.